أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع في أنواع التعقل. هنا الكلام في تقدم معنى التعقل، وقلنا أنه إدراك الأمور الكلية. هنا المصنف يقسم التعقل كما يعبر إلى مراحل ثلاثة، وهذه المراحل بلحاظ نفسي، يعني نفس العقل، أن هذا العقل كيف يدرك هذه، يدرك المعقولات مرحلة بعد مرحلة. والتقسيم ليس لا يلاحظ فيه نفس المعقولات، يعني لا يلاحظ أن المعقولات الحاضرة هل هي حاضرة خصوصية المدركات، لا يلاحظ في هذا التقسيم القادم، التقسيم الذي بين أيدينا، لا يلاحظ خصوصية المعقولات، يلاحظ نفس المدرك، نفس العقل، نفس التعقل، يلاحظ نفس العقل مع غض النظر عن شنو، عن المدركات الحاصلة، شنو أصنافها وشنو تفاصيلها، بخلاف التقسيم القادم في الفصل القادم اللي هو الفصل الخامس. بالفصل الخامس لا، سيلاحظ خصوصية شنو، خصوصية المدركات، المدركات هل هي نظرية، هل هي بديهية، هل هي كلاهما، وضع النظر والبديهي سوية. أما هنا فلا نتعرض أنه هذا بديهي لو نظري لو أم إن لا، يلاحظ أن العقل نفسه شنو المدرك، شنو هل هو بأي مرحلة، في المرحلة الأولى من إدراكه، في المرحلة الثانية من إدراكه، في المرحلة الثالثة من إدراكه. بالفصل القادم لا، سنلاحظ أنه الملاحظ والخصوصية أيضا خصوصية ماذا، خصوصية المعقول والمدرك. فنقول أنه البديهيات تحصل أولا، ثم تحصل النظريات، ثم تحصل، فواضح الفرق إجمالا، أنه في هذا الفصل لا نلاحظ خصوصية المدركات، نلاحظ خصوصية المدرك. بالقسم الفصل القادم سنلاحظ خصوصية نفس المعلومات والمدركات. فقال ذكروا أن التعقل على ثلاثة أنواع، أحدها أن يكون العقل بالقوة، أي لا يكون العقل شيئا من المعقولات بالفعل، ولا له شيء من المعقولات بالفعل، لا يدرك نفسه، لا يعقل ذاته، ولا يعقل غيره. لماذا؟ قال لخلو النفس عن عامة المعقولات. هنا هذه المرحلة من أنحاء التعقل هي مرحلة خلو النفس عن التعقل، عن أي معلومة، حتى أنه لا يدرك نفسه ولا يدرك غيره. وهذه المرحلة كما في الطفل المولود، إذا كان هذا المثال جيد، فإن عنده الاستعداد فقط والقابلية لإدراك الصور الكلية، إلا أنه لم تحصل له بالفعل أي تعقل. زين. القسم الثاني من أنحاء، أو النوع الثاني من أنحاء التعقل، قال أن يعقل معقولا، يعني واحدا، أو معقولات كثيرة، لكن هذه المرة بالفعل مو بس بالقوة. المرحلة الأولى كانت إدراك بالقوة، هنا إدراك بالفعل مميزا لبعضها، يعني بعض المعقولات من بعض، مرتبا لها، وهو العقل التفصيلي. إذن العقل بالقوة الأول كان مجرد عند القابلية، العقل الثاني العقل التفصيلي هذا عقل بالفعل، ويكون عنده ماذا، ويكون يعقل معقولات معينة، ويستطيع عن شنو، يستطيع أن يميز بعضها عن بعض، ويعبر عنه بالعقل التفصيلي أو العلم التفصيلي، فيعلم بالمعقولات تفصيلا كل على حدة، ويعرف خصوصية كل معلومة عن معلومة أخرى مرتبا لها، يرتب بعضها على بعض كما لو قلنا أنه يرتب النظريات على البديهيات. الثالث أن يعقل معقولات كثيرة عقلا بالفعل، نفس القسم الثاني، قال من غير أن يتميز بعضها من بعض، ماكو تميز هنا، وإنما هو عقل بسيط، بسيط مو بمعنى في مقابل المركب، لا، بسيط بمعنى شنو، بمعنى هذا فسرها، قال بسيط يعني شنو، إجمالي فيه كل التفاصيل. يعني شنو الإجمال؟ طبعا هنا الإجمال أيضا ليس الإجمال الأصولي اللي هو الترديد، المراد بالإجمال هو البساطة. فالعقل هنا في هذه في هذه في هذا النوع الثالث هو عقل يدرك معلومات كثيرة صحيح، ولكن هذه المعلومات الكثيرة على كثرتها هي حاضرة عنده بصورة مجملة يعني بسيطة فيها كل التفاصيل من غير أن يتميز معلومة عن معلومة. وهي مثلا تصير شلون؟ تصير كما لو كان الإنسان مثلا لديه معلومات كثيرة جدا عن موضوع من المواضيع، وهو لم يميز بعضها عن بعض ولم يفصل بعضها عن بعض، إنما هي موجودة عنده بصورة شنو؟ بصورة بسيطة، بصورة إجمالية في ذهنه. كما لو قلت لك أنه نريد منك أن تتكلم عن موضوع التقوى مثلا، أنت موضوع التقوى أنت تقول هساني بالي يعني واي كثير معلومات، أستطيع أن أتكلم 3 أيام عن التقوى، 3 أيام أسبوع كامل أتكلم عنها. أقول لك هاي الأسبوع الكامل هسا أنت من قلت لي أتكلم الآن أسبوع، هاي الآن أنت في ذهنك تفاصيل حاضرة تماما متميزة المعلومات واحدة عن واحدة بالدقة، كأنك تكتب كأنك يعني الآن الموضوع مفهرس تماما في ذهنك. الجواب شو تقول؟ لا، تقول لا، هو إجمالا الموضوع في ذهني وتفاصيله غير واضحة، أنا لم أميز معلومة عن معلومة، فكأنه منبع أستقي منه، واضح؟ وإلا هي المعلومات عندي ما متميز بعضها عن بعض، هذا معنى أنها حاصلة بصورة إجمالية بسيطة. لهذا يقول مصنف: ومثلوا له بما إذا سألك سائل عن عدة من المسائل التي لك علم بها فحضرك الجواب في الوقت. لما عندما سألك الجواب ببالك، سألك عن 20 سؤال تقول لك كلهم واضح، كلهم جواب واضح بذني، يقول لك جيد جواب واضح بذنك، السؤال 20 والسؤال 18 والسؤال 13 والسؤال 8 مثلا شل على التعيين، هاي الأسئلة مثلا لا، هاي أسئلة كلها حاضر الآن في ذنك تفصيلا، يقول لا مو تفصيلا إنما إجمالا، نظير أنا أعرف الجواب إجمالا أعرف الجواب، أما تفصيلا فخذ أنا أجابه، يقول لا قبل تفصيلا، قبل تتكلم، قبل تجيبني عن كل سؤال على حدة، الآن هو في ذهنك تفصيلا الجواب واضح محدد مميز بعضه عن بعض، يقول لا مميز بس. إنما أنا خاصة لو كان الموضوع طويل، خاصة لو كانت الأسئلة كثيرة، فنقول لا المطلب في ذهني واحد بسيط مجمل، لكنه لم يحدد لم يميز بعضه عن بعض تفصيلا. لهذا قال: فحضرت الجواب في الوقت، فأنت في أول لحظة تأخذ في الجواب تعلم بها، تدري تعرف تعلم الجواب عن الأسئلة جميعا علما يقينيا بالفعل ليس بالقوة، لكن لا تميز لبعضها عن بعض ولا تفصيل، وإنما يحصل التميز ويحصل التفصيل متى؟ عند الجواب بالجواب، كأن ما عندك من المعلومات هو شنو؟ منبع تنبع منه المعلومات وتجري منه التفاصيل، وهذا يعبر عنه بالعقل إجمالي. بالعقل الإجمالي هكذا بهذا المعنى، أن المعلومات كلها حاضرة بالفعل ولا يتميز بعضها عن بعض، لأن العلم علم بسيط وإجمالي. الفصل الخامس في مراتب العقل، هاي المرة نلاحظ شنو؟ نلاحظ في العقل ترتيب حصول المعلومات في زمانها، هذا قبل ذاك وذاك قبل هذا، فيلاحظ أيضا خصوصية شنو؟ خصوصية المدركات. كنا في القسم الأول ما نلاحظ خصوصية المدركات، نلاحظ خصوصية المدرك أنه أدركها بالفعل أو بالقوة أو بالإجمال أو بالتفصيل. هنا نقول لا نلاحظ خصوصية المدركات، نعم لا نلاحظ خصوصية المدرك، نلاحظ خصوصية المدركات أن هذا قبل ذاك وذاك بعد هذا، مع غض النظر أنه أدركها بالفعل أو بالقوة أو بالإجمال. قال: ذكروا أن مراتب العقل 4، أحدها إحداها كونه يعني كون العقل بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، ويسمى عقلا هيولانيا. لماذا؟ لشباهته في خلوه عن المعقولات، شباهته من؟ الهيولى في كونها بالقوة بالنسبة إلى جميع الصور. جميع الصور يعني لا يفرق بين كونها بديهية أو نظرية أو كذا. هذا العقل الهيولاني هو العقل المستعد فقط، العقل المستعد. فهي أول مرتبة من مراتب العقل في لحاظ المدركات، أنه يقتضي ويستعد لجميعها وبالقوة بالنسبة إلى جميعها. المرتبة الثانية وثانيتها مراتب العقل، العقل بالملكة. هو ماشي أنا أقول لك إن يلتقيان، يعني أكو بينات العلم مخصوص من وجه، لكن يعني النظر مختلف. هناك النظر مو من جهة ترتب حصول المعلومات، يعني يا معلومة حصلت أول شيء يا معلومة حصلت ثاني شيء. هناك كنا نتكلم عن ماذا؟ كنا نتكلم أن علمك إيه، أنا أقول لك هاي المرحلة الأولى وذيك المرحلة قد يجتمعان، لكن إحنا أنا قصدي صعوبنا من هذه الجهة بالخصوص، صعوبنا من القسم الأول، والقسم الأول من هناك والقسم الأول من هناك. دعنا من المصادر، خلينا نشرح أصل التقسيم. ما هو أصل التقسيم؟ هناك كان أصل التقسيم مع غض النظر عن نظري أو بديهي أو فيناسة، قاعد نلاحظ العقل بما هو عقل. هناك هذا العقل يعلم بالأشياء، زي الأشياء بديهية مثلا نظرية خلنا يعلم بالنظريات، علما يحتمل أن يكون بالقوة، ويحتمل أن يكون علما تفصيليا، ويحتمل أن يكون علما إجماليا. هنا مو نلاحظ العقل للنظريات. شوف هاي المنصات خصوصية شنو؟ خصوصية مدرك، يعني لاحظ المدرك نظريات. هنا نقول لا، يعلم بالنظريات أولا أم بالبديهيات أولا أم بكليهما أو قبلهن. فجاوب قال قبلهن، قبل لا يكون نظري وبديهي أكو شيء نعبر عنه، نعبر عنه بالعقل الهيولاني. ها هذا العقل الهيولاني يستعد لقبول المعلومات مع غض النظر عن يعني مع خصوصيتها، سواء كانت بديهية أو نظرية هو مستعد لها، ولكن أيهما يحصل أولا؟ البديهية. فلا مانع شيخنا نقول إيه هذا نفس ذاك من هذه الجهة، يعني مصداقة إنه واحد يلتقط. لكن وين يبين الفرق؟ يبين الفرق بالمرحلة الثانية والثالثة. فالثانية مثل لهذا قال ثانيا العقل بالملكة. الملكة هي الوجدان، نقلنا سابقا أن الملكة هي الوجود. نعم، فهنا المراد العقل بالملكة يعني العقل المتلبس بأمر وجودي. فقال وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور شنو؟ البديهية. شوف إذا صار لحاظ شنو؟ لحاظ لخصوصية ماذا؟ لخصوصية المدرك، أن المعقولة المعلومة هي بديهية ونظرية. هناك متى نلاحظ بديهية ونظرية؟ قال التي تعقل فيها الأمور البديهية من التصورات ومن التصديقات. إذن فأول ما يحصل في الذهن هي المعلومات البديهية. قال فإن تعلق العلم بالبديهيات أقدم من تعلقه بالنظريات. إذن هذا المدعى شنو؟ مدعى أن القسم الثاني العقل بالملكة هو العلم بالبديهيات. قال وثالثتها العقل بالفعل، وهو تعلقه بالنظر، وهو تعقله النظريات بتوسيط البديهيات، وإن كانت مرتبة بعضها، هي وإن كانت جاهل كانت
بديهيات
أو أنا أفضل أوجه النظريات، يعني النظريات هم في بعض الحالات تؤثر بعضها على بعض. بيان ذلك هكذا أنه المرحلة الثانية هي مرحلة إدراك النظريات. طبعا إدراك النظريات ليس إدراكا مباشرا، إنما لابد أن يستند، لأن النظر يرجع لمن؟ يرجع إلى غيره، لأنه هو الذي يحتاج إلى كشف، فلا يحتاج إلى معلومة قبله، والمعلومة القبلة إن كانت نظرية يحتاج إلى معلومة قبلها، وهكذا إلى أن نصل لمن؟ إلى معلومة بديهية. فالعقل بالفعل هو العقل بمن؟ بالنظريات. غاية ما في الأمر النظريات إما مترتبة على البديهيات أو مترتبة على نظريات هي ترجع لمن بالنتيجة؟ البديهيات. قال بتوسيط البديهيات وإن كانت مرتبة بعضها على بعض. فإذا فهمنا أنه كانت يعني كانت النظريات، يقول حتى وإن كانت النظريات مرتبة بعضها على بعض هي ترجع بنتيجة علم، يرجع الجميع علم للبديهيات. قال ورابعتها عقله لجميع ما استفاده من المعقولات. عقل المستفاد هذا يسمونه البديهية والنظرية المطابقة لحقائق العالم العلوي اللي هو عالم العقل، والسفلي اللي هو عالم المادة، باستحضاره يعني العقل باستحضاره الجميع والتفاته إلى الجميع بالفعل. هذا هو بالفعل صار التقاء بين هذا القسم وبين ذاك بالفعل اللي حكينا عليه بالتقسيم الأول اللي هو العقل بالفعل في مقابل العقل بالقوة. فيكون يعني العقل هذا عالما، مو عالما، عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، العيني يعني الخارجي، ويسمى العقل المستفاد. هاي تعبير مضاهيا تعبير أرسطو في الحقيقة. أرسطو هيك يقول، يقول إنه هدف الفلسفة أن يتحول الإنسان إلى عالم علمي يقابل العالم العيني. هذه تعبيراته. نعم. فأن يتحول الإنسان من عالم، من عالم علم، من أن يتحول إلى عالم علمي يضاهي العالم العيني. يعني مقصوده شنو؟ مقصوده أنك إذا علمت بحقائق الأشياء كلها فأنت العالم، يعني شنو؟ يعني أنت أصبحت مضاهيا للعالم. مثلا أنا بيكون بعبارة، العقل المستفاد يكون بحصول العلوم البديهية والنظرية بالفعل، وصاحبه لا يغفل عن هذه الصور والعلوم ويستحضرها جميعا. أنت لا استحضرت حقائق أشياء جميعا، هذا عن العقل المستفاد. ولذا سيكون صاحب هذا العقل الذي يستحضر جميع حقائق الأشياء يكون أعلم من في عالم الإمكان، أعلم واحد كل شو اسمه كل المعلومات وكل حقائق الأشياء في ذهنه، لأن كل الصور العلمية حاضرة لديه شنو فعلين. ويقول الحكماء أن النفس لو وصلت إلى مقام التجرد التام والفعلية التامة عن طريق الحركة الجوهرية والانتقال من القوة للفعل في الجوهر فإنها ستدرك كل ما يمكن إدراكه. لماذا؟ لعدم وجود القوة لها، بل هي الفعلية المحضة. ولأجل قاعدة في محلها ذكرت، وهي أن كل مجرد فهو عاقل، سيأتي الكلام عنها الظاهر. وستدرك النفس، النفس تدرك العقل، وستدرك النفس يعني من ضمن ما تدرك، وأن تليفون أمس، وستدرك من ضمن ما تدرك معلومات العقل المفارق للمادة. طبعا لا يخفى عليكم أنه تقدم في مواحد سابقة بأنه المفيد بالصور العلمية افترضوا حسب دعم الفلاسفة، افترضوا أن المفيد بالصور شنو؟ عالم آخر وهو عالم العقل المفارق، وسيأتي أنه نعبر عنه عقل الفعال. أحسنتم، العقل الفعال هذا به كل الصور العلمية، وهو الذي يفيد الصور على شنو؟ هو الذي يفيد الصور على هو يفيد الصور العقلية، يفيد الصور الكلية. وأكو عالم الخيال أو عالم المثال، هذا يفيد الصور الخيالية المرتبطة بالمادة، يعني من جهة شنو؟ من جهة أنها فيها مقدار المادة لا نفس المادة. هذا الفرض السابق اللي لا تذكروا أنه العوالم ثلاثة، عالم المادة وهو عالم ارتباط المادة ذاتا وفعلا، وعالم المثال وهو الذي يحتاج إلى المادة في من جهة المقدار فقط، شكل بها به مقدار المادة لا نفس المادة. وعالم الأخير هو عالم العقل، وهو عالم المجردات التامة، تجرد التام عن المادة، والذي فيه الصور الكلية. على هذا الزعم، وسيأتي الكلام عن هذا المطلب في آخر المرحلة الأخيرة، نتكلم عن العوالم الثلاثة بشيء من التفصيل، لكن نرتبط بمحل بحث. محل بحثنا أن النفس لو وصلت إلى مرحلة التجرد التام كما هو المدعى، وأصبح لديها علم، أصبح لديها هذا العقل المستفاد، وهو أنها تعلم بكل الصور العلمية، بكل الصور العلمية الموجودة، وتكون عالما لوحدها، تكون عالما علميا يضاهي ويوازي العالم شنو الخارجي، العين الخارجي، فسوف تدرك من ضمن ما تدرك، تدرك ماذا؟ تدرك المعلومات الموجودة وين؟ في العقل المفارق الذي هو يفيد الصور. راح تدرك حتى المعلومات الموجودة وين؟ في هذا العقل الذي هو يفيد، وهو المسمى بالعقل الفعال. والصور العلمية الحاضرة عند العقل الفعال هي كل الصور العلمية، وهي بنحو أكمل. سيأتي إن شاء الله أن الصور الموجودة في العقل الفعال الذي هو يفيد لابد أن تكون صور موجودة هي بنحو أكمل مما هي موجودة. لا يمنعون من هذا ويعتقدون بمثل هذه الفكرة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.